الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الأحباء والأبناء الكرام، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أما بعد، سنبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في حلقة جديدة، في درس جديد من دروس العلم. وكنا قد قطعنا شوطا أحسبه موفقا بفضل الله جل وعلا في المواريث والفرائض، واكتفينا منها بذلك. فننتقل في هذا الدرس إن شاء الله جل وعلا إلى تتمة الخطة العلمية الموضوعة لهذه الأكاديمية المباركة، ألا وهو الانتقال إلى مادة جديدة من أبواب العلم، وهي القواعد الفقهية. قواعد فقهية علم جليل من علوم الإسلام، والناظر إلى هذه العلوم كالقواعد الفقهية والأصولية وأصول الفقه والضوابط والنظريات الفقهية وما شابه ذلك، يجد فيها تقدما وتفوقا لعلماء المسلمين على علماء الملل الأخرى قاطبة. فإنها علوم قد بارك الله تبارك وتعالى فيها وجعلها موازين تندرج عليها أو من تحتها العلوم الشرعية والأحكام الأخرى الكثيرة المعروفة في كتب الفقه والعلم. اصطف لنا إخواننا مادة القواعد الفقهية. هذه المادة تدخل تحت قوله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا أحد درجات العلم، من ركب هذا الدرج وصعد فيه واحدة تلو الأخرى وفقه الله تبارك وتعالى حتى صار إلى أعلى مراتب الدرج. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد علمنا، وهو المعلم الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم يقول يفقهه، ونحن سندرس القواعد الفقهية. فهذا أمر مقصود عناه وقصده إخواننا جزاهم الله خيرا، حتى ننجح في الوصول بتكوين عقلية علمية لطالب العلم يستطيع بها النظر، ويستطيع بها الاستدلال، ويتمكن بها ومعها من الوصول إلى الأحكام الشرعية الصحيحة التي يعبد بها ربه جل وعلا على بصيرة وعلى صراط مستقيم. حتى لا نطيل في الشرح والبيان فيما بين هذا العلم، دعونا نضع مقدمة لهذا العلم يكون فيها فائدة لمن يرغب في تعلم هذا العلم. وأنا أنصح الطلبة جميعا أن يجلسوا ويتدبروا. نعم، أسوق بين يديكم إشكالا في طلب هذه العلوم، وهو أن هذه العلوم في أغلبها نظرية، هي تحتاج إلى معلم وتلميذ يسمع، والتلميذ يسمع ويفهم ويكتب. ما فيها استعمال سبورة كما كنا نفعل ونكتب ونحل مسائل في المواريث. أعلم أن الحل والتدرج والتطبيق يساعد على الفهم تماما، ولكن هذه المادة لن نلجأ فيها إلى ما مضى معنا من الأسلوب، ربما نلجأ له في دروس قادمة. ولكن في الدرس الأول فيها نضع مدلا، نضع طريقة، نضع بيانا حول هذا العلم، حتى نفهم فيما نلج وإلى أين نذهب وماذا ماذا نريد وما الذي نرجو تحصيله إن شاء الله جل وعلا. دعونا أولا نبدأ في تعريف هذا العلم الكريم المبارك، علم القواعد الفقهية. بين يديها أولا قبل التعريف أقول وبالله التوفيق أن هذا العلم دائما يدرس في الجامعات في المدارس المتخصصة، وقليلا ما يدرس في المساجد أو في حلقات العلم خاصة إلا عند الشيوخ الأفاضل من علمائنا جزاهم الله خيرا ورحمهم وحفظهم أمواتا وأحياء. أرجو أن نتهيأ بأنفسنا أننا في حلقة علم، هذه الحلقة سأجتهد فيها في بيان ما نريد، وأحاول أن أوجد نوعا من الحوار والنقاش مع الإخوة الطلبة أمامي حتى نجد روحا لهذا الدرس، روح تتبادلها الطلبة مع شيخهم، لأن هذا مما يؤدي إلى النشاط والحيوية في تلقي هذا العلم. فأرجو لو أن أخي أو ابني طالب العلم أو ابنتي كذلك يكون معه كراسة ويكتب، هذا سيكون أوضح له أيسر إن شاء الله تبارك وتعالى حينما يخلو بنفسه للمذاكرة. فأقول وبالله التوفيق، هذا العلم يسمى القواعد الفقهية. كثير من العلوم يكون لها اسم واحد، يعني مثلا نقول مادة التفسير هي اسمها التفسير فقط لا غير، أو نقول الفقه كلمة واحدة، مصطلح مفرد غير مركب. لكن هناك بعض العلوم يكون العلم والاسم عليها مركبا من كلمتين، مثلا ما معنى اليوم اسم القواعد الفقهية كما نقول أصول الفقه، هذا علم على مادة علمية مخصوصة، هذا العلم مركب من كلمتين. فقبل أن نضع له تعريفا مصطلحيا يشمل ما تحتويه الكلمتان، دعونا أولا نتعرف على الكلمتين، ماذا نعني بقولنا قواعد، ماذا نعني بقولنا فقهية. القواعد لابد أن نقول فيها كلمتين، من جهة اللغة ثم من جهة المصطلحات والتعريفات المصطلحية. فالقواعد لغة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن حينما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ثم يقول جل وعلا في حق الفراعنة فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. المتأمل للكلمتين في القرآن الكريم يرى يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي يبدأ من أسفل، فالقواعد هي الأسس وهي الأصول التي يبنى عليها غيرها. فنقول اختصارا الأصل هو الأس، أو نقول هو أساس البناء، هو أساس البناء. نقول قواعد جمع قاعدة، أسس وأساس، هذا من جهة اللغة العربية الواضحة الصريحة. أما تعريف القواعد من جهة المصطلحات فنقول هي قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها أو جزئياتها، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. بمعنى إيه؟ يعني أنا لو عندي الآن السبورة وأرسم أقول قضية واحد، قضية اثنان، ثلاث، أربع، خمس قضايا. هذه الأربع أو الخمس قضايا، أقصد طبعا قضايا علمية، قضايا فقهية، هذه القضايا كلها تجتمع في أعلاها، أخذ منها خيوط، واحد، اثنين، ثلاثة خيوط، وضمها في بعض، أجعلها حزمة، حزمة واحدة، أسميها إيه؟ قضية كلية، إن هذا الكيان الكلي يتفرع منه إيه؟ جزئيات، إذا تمثيل، تمثيل فقط لغير، جزئيات تندرج تحت كل أو جامع، هذه الجزئيات كلها أحكامها منطبقة مع الأصل الذي تفرعت عليه. فنقول في المصطلح هي قضية كلية، قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، لها أجزاء ولكن القضية تنزل على من؟ على كل الأجزاء، فأنها وجدت وتساوت في نفس الأجزاء سميناها هي نفسها قضية كلية، لأن الأجزاء كلها تجتمع في كل، هذا الكل واحد. هذا من جهة التعريف المصطلحي. طيب عرفها أيضا بعض العلماء بأنها قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، نفس المعنى. قالوا قضية كلية من حيث اشتمالها، هنا يقول اشتمال، كنا في التعريف أن نقول كلية، والكل والشمول قريب من بعضه. يقول بالقوة، بالقوة يعني اتفقت اتفاقا، مزجت مزجا على أحكام جزئيات موضوعها. كلمة موضوعها تخبرنا بداية أن القاعدة لها موضوع محدد تمشي فيه، يعني لا تندرج في كل الأحكام أو كل، لا لها مجموعة من الجزئيات تندرج هيك كما سيأتي البيان. طب هذا هو التعريف للقاعدة، فما التعريف للفقه؟ أنا أظن أحسب أن الأخوان الكرام بيدرسوا الفقه، والفقه طبعا تعريفه مشهور معلوم، من جهة اللغة هو الفهم، من جهة اللغة هو الفهم. ربنا يقول في القرآن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى أنهم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه يعني ما نفهم. بعض العلم قالوا أن الفقه المقصود هو الدقيق، يعني فهم ما دق، إن هذا الذي يغم على كثير من الناس، يعني يغتم عليه معناه لأنه دقيق، أما الظاهر معلوم مشهور يسهل تناوله. يقول فالفقه أدق من الفهم، أخص من مطلق أو من عموم الفهم. على أي حال هذا تعريف الفقه من جهة اللغة. طيب ومن جهة المصطلح، من جهة المصطلح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أعيد الكلام محمد، واضح المعنى مصطفى وعامر؟ أعيد مرة كمان. طيب هو العلم، أي التعريف المصطلحي للفقه، يقول هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني حينما نتكلم في الوضوء، نتكلم في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في الجهاد، أحد يقول هذا من الفقه، رغم أنها كلها جزئيات، ولكنها مكتسبة منين؟ من أدلتها التفصيلية. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على كيفية الوضوء فبين كيف نتوضأ، عن كيفية الصلاة، عن هذه المسائل كلها مسائل تفصيلية أخذنا منها الأحكام الشرعية. إذا نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية، انتبه العملية، لأن المرء المسلم لا يخلو من بعض الأحكام الفقهية ليلا ونهار، ليلا لا يخلو، هو دائما يعني منغمر في بعض الأحكام الفقهية، تزيد أو تقل عند زيد أو عمرو أو فاطمة أو خديجة، نعم، ولكن هو دائما في ظلال هذه الأحكام الفقهية. كان في صدر الإسلام علماء الإسلام كانوا في أول لا يميزون بين كلمة الفقه والشريعة، فكانوا يسمون هذه الأحكام التفصيلية كلها هي مرادف لمصطلح الشريعة عندهم، وأيضا هي موافقة ومرادفة لمصطلح الدين والعقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. كان الدين كله عندهم اسمه اسمه فقه، كان اسمه فقه. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما صنف كتابا في التوحيد سمى الفقه، الله يفتح عليك حمد، سمى الفقه الأكبر، يعني كان التوحيد عندهم أيضا أحد أنواع الفقه. وهذه طبعا يعني ملمح يركز عليه إخواننا أساتذتنا في الفقه، يقول دائما لابد أن طالب العلم قبل ما يلد في دراسة الفقه أو القواعد الفقهية أو النظريات الفقهية أو الأصول وغيره، لابد أولا أن يتعلم التوحيد. ليه؟ لأن التوحيد يطهر القلوب من دنس الشرك، ويطهر البدن وظاهره من ظواهر الشرك، فيكون مؤهلا لتعلم الأحكام التكليفية العملية. إنما يبدأ واحد بدراسة الأحكام الفقهية العملية هو على شرك، نقول لا ارجع أولا ادرس إيه؟ ادرس التوحيد أولا. إذن الآن بعد معلومة بسيطة عن تعريف كلمة قاعدة وتعريف كلمة إيه؟ فقه، نستطيع أن نمزج بينهما الآن حتى ننتج تعريفا كاملا للمصطلح اللي نحن الآن بصدد الدراسة تحته اللي اسمه إيه؟ القواعد الفقهية. لو مزجنا مزجا يعني بدون تروي هيكون المصطلح كبير، هيكون المصطلح. فالعلماء قالوا وضعوا لنا مجموعة من التعريفات المصطلحية باعتبار الآن إيه؟ إن الكلمة القواعد الفقهية مصطلح، انسى كلمة مركب خلاص، هو مصطلح الآن. المصطلح تقريبا قالوا إيه؟ عرفها الدكتور الزرقة، قال إيه؟ بأنها أصول فقهية كلية، أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. انتبه، تحت ايه؟ يعني هي الجزئيات تحت القضية الايه؟ الكلية نفسها. يا مرة الكلام هذا الدكتور الزرقة هو نفسه كأنه متن يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى بيان، إلى وضوح، إلى تفصيل. أنا لا أعرف، إنما سأتيك الآن بتعريف أبسط إن شاء الله، ولكن هو يقول أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية. طب في بعض البلاد لا تعرف كلمة دستور دي التي جدت ودخلت بلاد المسلمين، الدساتير التي وضعت حديثا، ونحن نقول ده الدستور الأصيل عندنا هو إيه؟ القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سنذهب الناس لدراسات دستورية. هو يقصد رحمه الله إيه؟ يقول نصوص موجزة دستورية، لأن واضع الدساتير في زماننا يقول الدساتير كلامها كله إيه؟ موجز مختصر، موجز مختصر. الشيخ رحمه الله يعني حفظه رحمه الله يقصد إنها كلام موجز قواعد. وسترى الآن إن القواعد الفقهية كلها كلمات إيه؟ موجزة. لا ضرر ولا ضرار، كلمة واحدة كلمتين بس فقط لغير. أغلب الأحكام كذا، اللي هي القواعد الفقهية كلها كلمات، كلمات معدودات. تجد القاعدة تتكون من كلمة كلمتين، يبقى مكان على مكان، الأمور بمقاصدها، العادة محكمة، كلمات محدودة. وتحت هذه القاعدة يندرج إيه؟ جزئيات كثيرة جدا. خذ تعريفا آخر للقاعدة الفقهية، يقول هي حكم شرعي كلي، حكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية، تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالكلي. واضح كده الربط بين الكلي والجزئي، ويتحقق منطقه فيها. يعني الجزئيات لا تخرج عن ايه؟ عن الكل. طب اقرأ لنا كده حمد، كتبت ايه معنى القاعدة؟ اقرأ كده في اقرأ القاعدة الفقهية عندك ايه؟
هي حكم شرعي كلي،
حكم
شرعي
كلي، حكم شرعي كلي
تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالأحكام الكلية.
نعم، ترتبط الكلية ويتحقق
مناطه فيها.
أحسن. طب إذن مصطفى كده، مصطفى اقرأ معنا التعريف الأول لو تعريف الدكتور الزرق.
أصول فقهية كلية في أصول النصوص، في أصول
في نصوص،
في نصوص
يعني المجدد. هو قال رحمه الله أصول فقهية كلية في نصوص، يعني صاغ المعنى المقصود فين؟ في نص، شكل النص إيه؟ موجز دستوري، شكل موجز جدا،
تتضمن دستورية، تتضمن أحكام جزئية،
أحكاما تشريعية
تحت موضوعها.
لا اكتب معاه كده، تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. لو نظرنا بدقة للتعريفين نجد كأنهما إيه؟ كأنه متفق، مع الاختلاف في الصياغة. يعني كل شيخ أو كل عالم يكون له طريقة فين؟ في صياغة المادة. أنا أرى التعريف الثاني أيسر، أسهل لطلب العلم، مع أن تعريف الدكتور الزرق إيه؟ أشمل أعلى. أعلى، لكن الاثنان يتساويان في المقصود والله تبارك وتعالى أعلم. طيب هذا أول ما نبدأ به تعريف مادة إيه؟ قواعد الفقهية. وضحت معنا كده؟ واضح يا عامر؟ طيب أدلة القواعد الفقهية اللي بيسموها العلماء الاستمداد، وكنا ذكرنا في أوائل دراسة المواريث لو تذكرون قلنا آداب الطلب العلمي 10، منها إيه؟ الاستمداد. أدلة العلم منين؟ من أين أتت؟ لابد أن أعرفها، هل هي من القرآن من السنة الأخيرة؟ لابد تبين. فأيضا نتكلم نقول ما أدلة القواعد الفقهية؟ استمدادها من أين؟ يعني المقصد من كلمة استمداد منشأ كل قاعدة، أساسها جت منين؟ من أين أتتنا هذه القاعدة؟ فنقولها بالله التوفيق، هذه القواعد الفقهية تنقسم إلى ثلاث أقسام. كم قسم؟ ثلاث أقسام. الأول قواعد فقهية مصدرها من النصوص الشرعية. إيه النصوص الشرعية؟ من الكتاب والسنة. واضح يا عامر؟ مصدرها من النصوص الشرعية يعني من الكتاب والسنة. ولذلك سنجد أن بعض الأحكام أو بعض القواعد هذه جزء من آية أو جزء منين؟ من حديث. فمن هذه الآية مثلا يعني أحل الله البيع وحرم الربا، قاعدة خلاص. هذه القاعدة من أين أتت؟ هذا نص قرآني، نص قرآني. فهذه الآية رغم اختصارها ووجازة لفظها جمعت جميع أنواع البيوع. يعني حينما أقول لك ائتني بقاعدة فقهية كلية تندرج تحتها جزئيات في البيوع، تجيبني تقول يا عامر إيه الإجابة؟
قول الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا.
تقول هذه قاعدة أحل الله البيع وحرم الربا، وهذه القاعدة منتزعة من أين؟ من القرآن الكريم. يعني هذه آية من القرآن الكريم. هذا يفيد القاعدة، يفيدها قوة، يفيدها رصانة، يفيدها متانة، يفيدها رسوخا، إن لا يستحب منا نتجرأ أطعن على ليه؟ هذا قرآن كريم بفضل الله جل وعلا. لكن طبعا لابد أن نعلم إن سيأتينا في التمييز قاعدة إن كل قاعدة لها مستثنيات، يعني قواعد مش عامة بمعنى الاضطراد التام، لا أنا أقول هذه مقدمة. الاستثناء سيظهر معنا حينما نص إلى شرح القواعد واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. مثلا من السنة في القواعد أن أصلى كما ذكرنا من قيل قال إيه؟ اسمع كويس، قال لا ضرر ولا
ضرار.
كلام موجز جدا جدا، كلمتان فيهم إيه؟ فيهما الخير والبركة، صار قاعدة من قواعد المسلمين في الفقه والتعامل. خلاص لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة تستفيد قوتها وصلابتها من أن القائل بها هو من؟ أن يصل. مثلا حينما يقول كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، رائع جدا. أنا ما عندي علم، يعني أنا واحد من عام المسلمين ما عندي علم، لا أحفظ الآيات والأحاديث، ولكن جاءني واحد بمشروب من دولة بعيدة عن بلاد المسلمين، أسألت هذا المشروب لو أنا شربته يضيع عقلي أم يبقى عقلي مستقرا أم يضيع جزئيا؟ إذا كان عنده خبرة يقول لا هذا شربته يضيع عقلك. تسمي هذا المشروب إيه؟
خمر.
بعض الناس مننا في دول الإسلام عنده اعتقاد الخمر هو ماركات محددة، ماركة كذا وكذا. طبعا أنا في مصر وأعرف هذه الأنواع جيدا أنها ولا حول أخوتها لا توجد، أسأل الله أن يطهر هذا المسلمين منها. يعني لا أحب أن أذكر الأسماء، ولكن المسلم البسيط العادي يعرف القاعدة، طالما أن هذا المشروب إذا شربه المسلم خامر عقله فأذهبه اسمه إيه؟ خمر. خلاص لا يسكره، يذهب عقله، يذهب آلة مناط الفهم والتفكير. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أوجز هذا في كلمتين، كل مسكر خمر. جميل جدا. أسماءها إيه؟ ما لا أعتني ولا أهتم بالأسماء، طالما أنه سكر منه اسمه خمر، انتهت المسألة. هذه القواعد الأولى التي اكتسبت قوتها أنها من أين؟ من نص قرآني، نص نبوي. القسم الثاني من القواعد أيضا قوي جدا ولكنه من غير النصوص، يعني غير منصوص عليه. احفظ العبارة دي، يقول إيه؟ هي قواعد أتت بمعنى الدليل والدليل في تعريفه هو المرشد. الدليل هو المرشد الذي أصل به الحكم. في قواعد أتت بمعنى الدليل الشرعي، بمعنى الدليل الشرعي، ولكنها لم تأتي بنص صريح من القرآن أو من السنة. طب يعني إذا من أين جاءت؟ استنبطها العلماء بالاستقراء العام للنصوص. مثلا قاعدة التي سنأتي عليها وسنتكلم فيها إن شاء الله جل وعلا، ولكن حينما ننتهي من المقدمة، قاعدة هي من أشهر القواعد الفقهية، قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها اللي هي قاعدة النية، قاعدة النية، الأمور بمقاصدها. لم يرد إلينا نص من القرآن ولا عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم أنه قال الأمور إيه بمقاصد، ما عندناش نص على كذا. ولكن انتزعت من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لو أنت تأملت كلمة الأعمال بالنيات هي بالضبط نخرج منها إيه الأمور إيه بمقاصد. طب ما نسميها الأعمال بالنيات، بلاش نسميها الأمور المقاصد. لما نأتي على القاعدة ستجد أن كثير من العلماء يصر على تسميتها إيه، لا بعضهم يقول الأعمال بالنيات، يصر يقول نسميها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا من قولهم في الكلام المشهور جدا، أيضا حكم أو قاعدة ستأتينا مشهورة جدا، هي إيه؟ العادة محكمة، العادة محكمة. هذه العادة، الكلمة هذه لم تأتنا كما قلت لك في نص صريح، لكن هناك نص من القرآن تنتزع منه. إيه هي؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أي عرف يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبه معي جيدا حتى لا نذهب بعيدا. هل لو تعرف الناس على فساد يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر به علماء الإسلام؟ هذا طبعا يستحيل على الشريعة دي. ولكن مثلا لو ذهبنا جانبا كده قليلا، بعض الصنائع، الآن نحن نتكلم في مكان محدد للتصوير والتسجيل وعمل عام اسمه الإعلام. هذا العمل له تقنيات وفنيات معينة، من يعرفه؟ أبناء الصنعة. أبناء إيه؟ الصنعة. إذن لو اختلفنا في شيء داخل هذه الصنعة، طبعا بشرط أن لا يكون يدخل في منطقة، لكن في منطقة اجتهاد، هل لو اختلف الآن مصوران معنا يصورون الآن، أحدهم يقول نأتي من اليمين أخذنا على اليسار، يقولوا إيه؟ طب نسأل الشيخ، ده مش شغلي أنا، من الذي يفتي في هذا؟ هم أبناء الصنعة مش أنا. ليه؟ فدي العادة محكمة العرف، هم يتعرفون إيه اللي يؤدي المنتج في أفضل الصور. لذلك لكل سوق من الأسواق أرافه الخاصة، سوق السيارات، سوق العقارات، سوق الملابس، سوق المعادن، كل سوق له إيه؟ أعراف. هذه الأعراف والمرجعية نسميها عادة، وسأتي التعريف الكامل اسمها العادة إيه؟ وبتظهر إمتى؟ متى؟ لو وقع بيع وشراء بينهم بين بعض أو التبادلات بدون اتفاق على بند معين، وقع الخلاف بسببه، نرجع إلى من؟ العادة الجارية عند أهل مين؟ طبيب عمل عملية، أجر عملية جراحية لرجل ولم يتفق على أجرته، لم يتفق على أجرته، بعد ما انتهت العملية أنا أريد مثلا $1,000، يا هذا كتير يا دكتور، كتير جدا، كثير. طب نعمل إيه؟ نذهب إلى طبيب ثاني وثالث، نأتي بهم اللي يقول متوسط أجرة إجراء العملية هذه كذا. هذا عرف تعرف عليه مين؟ أبناء الصنعة. هذا المعنى مختصر موجز فقط لا غير. فقلت لك أن هذه القسم الثاني من الأحكام أتى بمعنى الدليل، أتى بمعنى الدليل، ولكنه لم يأتي نص صريح من القرآن أو من السنة به. طيب القسم الثالث، وهو أن تكون القاعدة ليست دليلا ولا بمعنى الدليل. فهمت الأولى؟ يعني إذا ليست من الأولى ولا من الثانية، لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، وإنما الدليل دل عليها. الدليل دل عليها كما سيأتينا التابع تابع، هي قاعدة اسمها التابع تابع. الدليل دل عليها، مثلا كقولنا في القواعد نقول إيه؟ الأصول في الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل الشيء إيه؟ الإباحة. من أين أتت هذه القاعدة؟ مثلا الله جل وعلا يقول قل لا أجد، انتهوا معايا جيدا، قل لا أجد فيما أوحي إلي صلى الله عليه وسلم، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إلى آخره. من الذي قال هذا؟ الله جل وعلا. من الذي بلغنا هذا؟ نسأل. إذن لا، حينما تنظر بدقة في الآية ترى إيه؟ ترى أن المحرمات معدودة، إذن هي محدودة. لو افترضنا أنها 10-20%، طب وباقي المطاعم والمشارب؟ انتزعنا من الآية هذا الحكم من أصل الأشياء إيه؟ الإباحة. إلا ما أتانا النص على تحريمه، قل لا أجد في موحي إلا كذا وكذا وكذا. إذن الأصل الأشياء مباحة عدا 1-2-3-4. واضح معنا كده؟ إذن نقول إيه؟ هي في القسم الثالث. لا، إنما تكون القدر ليست دليلا ولا بمعنى الدليل، إنما الدليل دل عليها. وضع معك التقسيم كده. طيب مثلا الله تبارك وتعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، اسمع الشيء خلق إيه؟ لكم. إذن لتستمتعوا به وتتعيشون به وتديرون أمور دنياكم به. خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن كله خلق على سبيل إيه؟ الإباحة. رغم أن النص لم يقل بدليل أو أنه إيه؟ مباح. إذا قلنا القسم الثالث لا يكون لا دليلا ولا بمعنى، إنما الدليل دل على. إذا أرجع الآن أسأل عام، عندي كم قسم؟
ثلاثة.
ممكن أختصره في كلمات محدودة، وانتبه نتكلم في قواعد فقهية، عايز الكلام يكون بقى في الآتي يكون محدود جدا. نقول القسم الأول إيه؟
القواعد منصوص عليها من القرآن
والسنة. نقول ما دل عليه دليل.
الثاني دل على دليل. اللي هو قاعد أتت بمعنى الدليل.
بمعنى الدليل. الثالث
لا دليل، اللي هو ليس دليلا ولا بمعنى الدليل ولكن دل عليها الدليل.
يعني ممكن نختصر ثلاث كلمات، قواعد أتت بدليل. أتت بها الدليل دليل. قواعد أتت
بمعنى الدليل. بمعنى الدليل.
قواعد أتت بمعنى إيه؟
دل عليها الدليل.
لا، لا بالدليل ولا بمعنى دي، لكن دل الدليل عليه. واضح معنى كده؟ كلام موجز جدا جدا. نعرف التقسيم. طبعا في تقسيمات للقواعد كثيرة، ولكن أنا معايا هنا مجالس فيها تقسيمات، لكن أنا لا أريد الإسهال أو الإطلال. خلينا نمشي علشان كما نقول دائما إيه، إحنا الحلقات معدودة، نمشي عشان نستفيد. طيب نأخذ لمحة تاريخية عن علم القواعد الفقهية وطور. يعني هل هذا العلم كان معروفا هكذا باسمه ووصفه ووصفه أيام النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام الصحابة أيام التابعين وكذا؟ هل كان معروف هكذا؟ شوف الله جل وعلا رحمنا وأكرمنا وامتن علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصه فيما خصه بأن أعطاه جوامع الكلم. جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمات محدودات ولكنها تجمع معاني ضخمة جدا. هذا اللي يسمى إيه؟ اللي يقال عنه في العرف كده في لغة العرب يقول إيه؟ ما قل دل. لا، هنا قل ودل، لا دل واحدة، إنما دل على إيه؟ على جزئيات كثيرة جدا جدا. طيب هذا من فضله جل وعلا علينا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء مثلا في الحديث الذي مر معنا عدمرت لا ضرر ولا ضرر، وسيأتي أمثلة كثيرة جدا جدا. يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرق، كلها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو نظرنا نظرة بتأمل بسيط كده على قوله لا ضرر ولا ضرار، لو تأمل المرء فيه وجد فيه أشياء كثيرة جدا جدا، رغم أنها كلمته محدودة موجزة ومختصرة. فما يسمى كما نقول إيه؟ موجز الكلم، بل عالي الكلم جدا جدا جدا، نجمعه في كلمة جوامع الكلم. هذا الحديث صار قاعدة فقهية متعارف عند أهل العلم. مثلا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة جدا الموجزة ولا تستعمل في أمور كثيرة جدا جدا، على أخص في البيوع، قوله إيه صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة فقهية، الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، حديث البخاري في الترمذي، الخراج بالضمان. يعني خراج بالضمان سيأتيها التفصيل. اللي يقال عنه في العرف العام أيضا الغن بالغرم، الغن بالغرم. زيد شارك عمرو في تجارة كسبت، يتفق أن المكسب ده إيه أو الربح منصفة أثلاثا أربعا كما يتفقون. طب خسرت التجارة، يأتي زيد لك أنا ماليش علاقة، أحد يقول أنا لا، يهرب من لا، كما أنك تربح أيضا إيه تخسر. الأمر الكناصة اللي يقول الخراج بالضمان يستوي، نسأل التفصيل بزيادة. المقصود أن المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد مجموعة من الأحاديث دلت على معان عديدة كثيرة وأحكام متعددة، رغم أنها كلمات إيه؟ موجزات. هذه كلمة موجزات أخذها العلماء جعلوها قواعد إيه؟ فقهية كلية تندرج تحت جزئيات كثيرة فسموها قواعد إيه؟ فقهية. هذا أول ما معنا. طب الثاني ده في التاريخ، يعني كما نقول التاريخ الخاص بسرد حكاية قواعد فقهية، ولكن في هذا الزمن الأول الصحابة ما كانوا يسمونها قواعد ولا يستعملون هذه الكلمات، ولا كان عندهم كتب ولا كان العلم مدون، كان العلم غير مدون. إنما من رحمة الله أن الصحابة كانوا يفهمون هذه المعاني فيطبقونها على الواقع بغير أن يميز في زماننا الإسماعي قاعدة فقهية أو نظرية فقهية أو ضبط فقهي، لا يتكلم بالمصطلحات، إنما هو يفهمها ويستوعبها. لذلك يقول عمر، هذا من علماء الصحابة، ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر من علماء الصحابة يفقهون هذا جيدا، أبو هريرة من علماء الصحابة يستعين ينزل كل هذه الأحكام القضايا كاملة وبدون لا يعرف هذه الأسماء التي جدت علينا. طب هل الأسماء الجديدة بدعة؟ لا طبعا، هذا ليس بدعة مطلقة، هذا من التقسيمات التي تعرف عليها العلماء تسهيلا لوصول المادة العلمية إلى عقل وذهن وفهم. أول مرات القواعد الفقهية مرحلة ثانية هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم التابعون أو التابعين من بعده. أيضا في كثير من الصحابة التابعين لهم كلمات رائعة جدا التقطها منهم صغار الصحابة أو التابعون أو من التابعين التقطها تابعوهم وكذا، فصارت قواعد فقهية، كلمات جميلة صدرت في ظروف محددة أو وضع ما صارت قواعد فقهية، وهذه القواعد سبحان الله صار معمولة بها إلى زماننا المعاصر، لأنها كلمات كما يقول أهل العلم هي لم تخرج من مشكاة الوحي ولكنها كانت قريبة العهد مشكاة الوحي. مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول عبارة مشهورة جدا في قواعد فقهية، يقول إيه؟ مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، عبارة موجزة مختصرة جدا صارت قاعدة فقهية كل العلماء يهتدون بها والفقهاء يسيرون عليها وينسجون على منوالها وهكذا. مقاطع الحقوق عند الشروط، اشتركنا زيد وعمر في شركة، الحق يثبت أين؟ وإحنا بنكتب العقد، عقد الاتفاق، أحد طرفين كان مغفلا نسي أن يثبت حقوقا لنفسه في العقد، جئنا بعد مدة نتقاضى، القاضي يحكم بماذا؟ بالعقد المكتوب. سيقول هذا المغفل أنا نسيت، قد يقول القاضي يحكم بما تحت يديه مستندات وما عنده من شهادة أو بينات، البينة ظاهرة، هذا العقد نعم، هذا توقيعك نعم، أكرهك أحد لا، ضغط لا، خلاص يقضي به القاضي، أنا نسيت هذا، أنت مغفل. أقصد أنه مغفل بمعنى أنه تناسى أن يثبت حقه في هذه الأوراق التي يعتمد عليها. فقاطع الحق عند الشرط كلمة قالها عمر صارت إيه؟ قاعدة. أقول هي ليست دليل ولكنها إيه؟ سرقنا بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. طيب المرحلة الثالثة بدأ يدخل علينا عصر التدوين، عصر التدوين ده كلام موجز باختصار، عصر التدوين، وبدأ يظهر عندنا الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك والشافعي وأحمد والسفيانين وأئمة العلم المشهورين من أئمة الفقهاء والتفسير وغيرهم وغيرهم بدأوا يظهرون ويبدأ العلم في التدوين، مرحلة التدوين. فالعلماء لما جاءوا في مراحل التدوين اللي اهتموا بهذا الصنف او هذا الباب من العلم بدأوا يلتقطوا من الفاظ او من كتابات العلماء الأئمة المعروفين بعض العبارات التي تصلح ان تكون قواعد. مثلا الإمام الشافعي رحمه الله المطلبي محمد بن إدريس في كتابه الأم الذي فيه المذهب المشهور علل أحكاما كثيرة بعلل جامعة مانعة، هذه العلل صرحت أن تكون قواعد. مثلا يقول لا ينسب إلى ساكت قول، كلمة قالها الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول، عند التأمل قاعد صحيح، هذا ساكت وهذا متكلم، كيف ننسب القول الساكت؟ وانتبه أو نبه طلبة العلم شيء مهم جدا. بعض إخواننا طلبة العلم يقولوا إيه، هو أثناء الدراسة أو المذاكرة فيقول كلمة جميلة تعجبه فيسأل شيخه، شيخنا الكريم هذه الكلمة شيخنا لو جميلة مناسبة، فالطالب يقول يعني تستطيع تكون قاعدة؟ لا حبيبي طالب العلم، حتى تستطيع أن تنتج قاعدة، قاعدة فقهية لابد أن تصل إلى ما وصل إليه الشافعي، ليس كل كلام قلته أعجبك تقول هذا أصلح يكون قاعدة وتبني عليه، لا مش كل طالب علم قال كلمتين وعجبه لده قاعدة، لا 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 يصلح هذا الكلام. شوف العبارة لا ينسب إلى ساكت، في كلام جميل جدا في منتهى البهاء وفي منتهى الذكاء، وأقول هذا من توفيق الله جل وعلا. مثلا يقول الرخص لا يتعدى بها محله، الرخص لا يتعدى بها محله، يعني الرخصة تستعمل فين؟ في المكان الذي حدده الشارع، ولا نتجاوز بها إلى واحد كان مسافر بيقصر الصلاة رجع البيت يقول لك أصل النهاردة كله قصر. لا خلاص أنت جئت من السفر انتهى الكلام، الرخصة انتهت بانتهاء السفر. كلمات موجزات ولكن فيها إيه؟ فيها بركة، فيها توفيق، فأغلت فصلت قواعد فقهية ورتبت عليها الأحكام الفقهية. لم نجد أحد أهل العلم يختلف على هذه المعاني، نقول إما دليل أو أتى بمعنى الدليل. مثلا الإمام أبو يوسف رحمه الله من تلامذة أو من التلميذين المشهورين الإمام حنيفة يقول إيه؟ التعزير إلى الإمام على قدر الجناية، الإمام سيفرض عقوبة ما على رجل أو امرأة جنى جناية، كم قدر الجناية علمها الإمام، إذن كم قدر العقوبة على حسب ما يرى من الإمام. كلام موجز جدا، أنا ممكن أنا أو طالب العلم يفهمه بسهولة، ولكن إنتاج هذه العبارة لا يكون لأي أحد من الناس، إنما هذا تخمين من الله جل وعلا. شوف مثلا الإمام أحمد يقول إيه رحمه الله، يقول إيه كل زوج يلاعن، كل زوج يلاعن، ملاعنة طبعا قصة مشهورة في كتب الفقه، كل زوج يلاعن. طب يعني هو في واحد ليس زوجا ويلاعن؟ ممكن الطالب علم يقول يعني الكلام هذا ما مفهوم، ايه اللي في جديد؟ اخي الحبيب ابن الحبيب، لو انك اختلطت بالمحدثين من الناس الذين ابتعدوا عن دين الله وشرع الله لوجدت كلام احمد ينزل منزلا صحيحا 100%. الان يوجد ثيوات كثيره زواج بغير ولي وبغير شهود وبغير مهر، وحينما يتشاجر لا يلاعنها، ممكن تلاعنه هي، انه لا يوجد لا دين ولا احكام. الامام احمد عباره واحده بس صارت قاعده، كل زوج خلاص انتهت المساله. مثلا يقول احمد عن الوصي لا يشتري، فكيف يبيع وصي على مال قاصر، عين القاضي وصيا عليه عمه خاله فلانا من الناس، هل الوصي ان يشتري من مال هذا القاصر؟ لا، يشتري لنفسه، لا، إذن لا يبيعه لغيره إلا أن يأذن من؟ القاضي، من هذا قاصر صحيح المصلحة. كل هذا الكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أتتنا المرحلة الرابعة بعد بدأ التدوين، عصر التدوين بدأ كما قلت عند أولياء الأئمة رحمه الله، بدأ بعض تلاميذهم يدونون هذه المعلومات ويقيدونها بالتدرج حتى وصلنا إلى المرحلة الرابعة، وهي عصر التدوين الواضح. خلاص تدوين واضح كامل ظاهر أمام طلبة العلم. فرغب العلماء في تدوين هذه المواد الكريمة، وذلك أن الفروع الفقهية صارت متكاثرة لا يمكن إحاطة بها، فمن يضبط هذه القواعد بسهولة سيضبط عليها أي فروع كثيرة جدا. فألف العلماء في ذلك تآليف خاصة، فكان من ذلك مثلا أيام الكرخي أصل في ذلك كتاب اسمه الأصول، ألف أبو زيد الدبوسي كتاب اسمه تأسيس النظر في القواعد الفقهية أيضا. وهكذا بدأ العلماء ينسجون كتبا تجمع القواعد الفقهية، وهذا تقريبا من أول القرن الرابع الهجري، من أول القرن الرابع ألف الهجري. العلماء لما بدأوا يؤصلوا القواعد الفقهية في كتب ودراسات علمية وقع بينهما خلاف. منهم من سار ما سار عليه جمهور أهل العلم والأئمة أن تقرير القواعد بناء على الأدلة، يعني يأتوا بالأدلة ويبنوا عليها القواعد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالفهم في ذلك، وله عنده من الصويغات ما يؤيد هذا. فالإمام أبو حنيفة وتلامذته يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية، يعني يأتي على فروع في باب معين ويتتبعها تتبع دقيق جدا جدا جدا، ثم يأخذون من القاعدة. يعني نستطيع أن نقول هذا يأتي من أعلى وهذا يأتي من أدنى. على أي حال الطريقان قريبان، لكن طريق الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعمل فيه العقل أكثر، أما طريقة الأئمة الثلاثة يعمل فيه الأثر أشد وأعلى. وإن شاء الله يعني احنا نقول يعني تلامذة أبي حنيفة كانوا بارعين حقيقة، لأن هذا المنهج منهج التأصيل عقلي كانوا هم أبناء هذه الصنعة، فنجحوا فيها نجاحا أيما يكون نجاحا بعيدا جدا. لذلك جاء في الأخير الإمام العز بن عبد السلام ألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وتوسع فيه رحمه الله، وبات بعده علماء آخرون. على أي حال نقول قسم تاريخ القواعد، أو نصلا نقسم تاريخ القواعد إلى ثلاث أطوار: طور النشأة والتكوين، ثم طور النمو والتدوين، ثم طور الاستقرار اللي هو النضوج، الاستقرار والتنسيق. أعيد مرة أخرى، نستطيع أن نرتب المراحل إلى ثلاثة أطوار: الطور الأول النشأة والتكوين، الثاني النمو والتدوين، الثالث الاستقرار والتنسيق. يعني استقر ثم جمع علوم ثم بدأوا ينسقون بينها، يقدم هذا ويؤخر هذا، يبوب يفصل يؤصل يجعلها مسائل مطد. بدأ العلماء يتفرعون في هذا. بقي معنا في المقدمة هل القواعد الفقهية مزايا؟ طبعا القواعد الفقهية كثيرة جدا ولها مزايا كثيرة وفوائد عظيمة جدا، وهي غير منحصرة، وهي تمتاز بوجازة عبارتها وعموم معناها، كما ذكرنا الأعمال بالنيات، الأمور مقاصدها، المشقة تجلب التيسير، كل هذا يؤدي بنا إلى أن نستفيد فوائد عظيمة جدا. هذه القواعد الفقهية حاصرة رغم وجازتها، حاصرة لكثير جدا من المعاني، من حفظها استغنى عن حفظ كثير جدا من أجزاء، يبقى فقط حافظ للقاعدة الكلية. هذه القواعد تربي في طالب العلم ملكة، تربي عنده ملكة الفهم والاستنباط والنظر والاجتهاد في الفروع الفقهية. وإن كنت أنا شخصي أنصح طلبة العلم جميعا، أقول لهم لا تذهبوا بعيدا في الاستنباط والاجتهاد، لا هذا ليس من شأننا، هذا من شأن العلماء، ولكن أثناء التداولات العلمية من طلبة العلم نتداول. أنت تقول أن أكون باب تربية الملكة جائز، لكن تجعل استنباطك استنباط هو الفائدة والنهاية، لا هذا آخر شيء. لما كانت القواعد الفقهية في أغلبها موضوع اتفاق، نسيتنا تقسيمنا في أغلبها في موضوع اتفاق، وبعضها في اختلاف، اللي في موضوع اتفاق فدراسة وبعضها في اختلاف، فدراسة القواعد الفقهية والإيمان بها تربي عند الطالب ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة، نعرف لماذا هذا العالم قال كذا وهذا قال كذا إلى آخره، يتضح عندنا الفروق بهذا. إذن هذه المادة على درجة عالية من الأهمية ودرجة عالية من الفائدة جدا لطلب العلم، وحفظها مهم جدا على وجازة ألفاظها واختصارها، إلا أنها تجمع معاني كثيرة. فكما قلنا هي قضية كلية. أطلب منك محمد نختم بيك، اقرأ لي التعريف الثاني للقواعد الفقهية. اقرأ وقراء.
القواعد الفقهية هي حكم شرعي كلي،
شرعي كلي
تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي ترتبط بالكلية ويتحقق مناطه فيها.
جزاك الله خير، نكتفي بهذا في الدرس اليوم. إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم نكمل بعض أجزاء المقدمة ثم نبدأ في أولى القواعد. ومن أهم القواعد لم تكن أهمها على الإطلاق اللي قاعدة إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، أو كما يقول يعرفها الفقهاء اسمها إيه؟ الأمور بمقاصدها. جزاكم الله خيرا، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم ونهدينا وإياكم إلى سبيل السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.